أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح كتاب أصول الحديث لسماحة الشيخ الدكتور العلامة عبد الهادي الفضلي أعلى الله مقامه الشريف، والكلام متواصل في آخر مباحث هذا الكتاب وتحديدا في التصحيحات العامة، وقد وصل بنا المقام إلى الحديث عن تصحيح مراسيل الثلاثة من أعيان المذهب. قبل البدء باسمي وباسمكم نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام ولي الله الأعظم الإمام المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإلى مراجع الدين العظام، وإلى البشرية جمعاء بحلول ذكرى ولادة سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ولايته وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تيمنا بالمناسبة الشريفة لا بأس بذكر رواية حول ولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، رواها علماء العامة كالكنج الشافعي في كفاية الطالب، والقندوز الحنفي في ينابيع المودة. يقول لما قربت ولادة فاطمة بنت أسد، مضمون الرواية هذا وموجودة تقدرون ترجعون إليها عند البحث، جاءت إلى الكعبة إلى البيت الحرام وتعلقت بأستار الكعبة وقالت: يا رب إني مؤمنة بك وبما جاء عن أبي إبراهيم عليه السلام، فإني أسألك بحق هذا البيت وبحق هذا المولود الذي في بطني لما يسرت علي ولادتي. يبدو أن السيدة فاطمة بنت أسد سلام الله عليها كانت تعلم بأن لهذا المولود كرامة عند الله تبارك وتعالى، ولذا توجهت به إلى الله سبحانه وتعالى بحق هذا البيت وبحق الذي بناه وبحق المولود الذي في بطني. عموما انفرج لها البيت ودخلت إلى بيت الله الحرام، وبقيت ثلاثة أيام داخل البيت. وأنتم تعلمون أن المرأة في حالة الطلق وفي حالة الولادة تحتاج إلى كثير من الرعاية والخدمة وما يتعلق بالموضوع. ولدينا روايات عن الإمام الصادق عليه السلام في كتاب الإرشاد للحيدري. نحن عندنا اثنين الإرشاد، ترى الإرشاد للمفيد والإرشاد للحيدري. عندنا اثنين مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق للطبرسي، مكارم الأخلاق للشيخ المامقاني محمد أمين المامقاني أحد علماء روسيا موجود بالنجف. عموما ففي إرشاد الحيدري يقول الإمام الصادق عليه السلام أنها بقيت ثلاثة أيام في بيت الله الحرام يخدمها كل من آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وحواء، وكانت تأكل من ثمار الجنة. على أي حال، فبعد ما خرجت من الولادة استقبلها أبو طالب عليه السلام وسألها عن الاسم الذي أسمت به أمير المؤمنين، فقالت أسميته أسد تيمنا باسم والدي. فلم يرتضي أبو طالب ذلك الاسم، وقال هل أمي بنا إذا جن الليل، نحن أبا قبيس فنسأل خالق الخضراء ورب الغبراء أن يلهمنا اسم هذا الصبي. فعلا يقول لما نجل الليل عليهم صعد أبو طالب وزوجته وهي خارجة من حالة ولادها إلى جبل أبي قبيس اللي هو موجود الآن لحد الآن في مكة، يصير خلف الكعبة عموما. وسأل أبو طالب ربه بني، أي بني بني، نعم كان الناس راحت تزور الكعبة على مودة، بس لأنه علي بن أبي طالب بعد. المهم، فسأل الله سبحانه وتعالى وقال يا رب هذا الغسق الدجي والفلق المبتلج المضي، بين لنا من أمرك المقضي بما نسمي ذلك الصبي. يقول ثم سجد أبو طالب سجدة طويلة حتى نزل من السماء لوح من الزبرجد الأخضر مكتوب عليه خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب الرضي، واسمه من قاهر علي، علي اشتق من العلي. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. يقول فأخذ أبو طالب ذلك اللوح وعلقه على أستار الكعبة. بحسب التحقيقات هذا اللوح بقي معلقا على أستار الكعبة إلى زمان هشام ابن عبد الملك، وكانت بنو هاشم تفتخر به على قريش، وقريش تفتخر به على العرب، والعرب يفتخرون به على العجم. تعرفون قبل مفاخرة، مفاخرة عند الناس بلي. حتى ولي الأمور هشام ابن عبد الملك فأخذ هذا اللوح وأخفاه إلى يومنا هذا، لا يعرف له مكان. هذا قبس يسير من حادثة ولادة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر الكرامات التي حصلت في ولادته ولا يسع المقام لذكرها. إذن نتوجه إلى مطالب الدرس إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجه. بينا إخواني أخواتي في الدروس السابقة أن المورد الثاني من موارد التصحيحات العامة هو تصحيح مراسيل الثلاثة، واللي هم محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. وذكرنا نصوص، من جملة هذه النصوص نص الشيخ الطوسي على أن الطائفة قد أجمعت على تصحيح مراسيلهم. الآن ما الذي نستفيده من كلام الشيخ الطوسي؟ هذا ما يريد المصنف بيانه. قال ويستفاد من هذا النص، النص عندكم صاير أعلى الصفحة، صفحة 209 بحسب الطبعة اللي عندي بني. يستفاد من هذا النص أولا إن اعتداد المرسل معتبرا، يعني عده معتبرا، لا يقتصر على إرساله من قبل هؤلاء الثلاثة، وإنما يشمل كل ثقة علم أو علم، بل علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. إذن القضية مو مختصة بالثلاثة كضابطة عامة وقاعدة عامة، المفروض أنها كما شملتهم تشمل غيرهم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا أول فائدة نستفيدها من كلام الشيخ الطوسي. ثانيا إن العلماء استفادوا من كلمة الطائفة التي ذكرها الشيخ الطوسي في كلامه من عبارة سوت الطائفة، يعني قالت بالتسوية، سوت دلالتها على الإجماع، هذه العبارة من الشيخ الطوسي دالة على حصول الإجماع. لكن أي إجماع؟ تعرفون أنه الإجماع صار عندنا بمعنيين، الإجماع اللي موجود في علم الأصول وهو الإجماع الكاشف، والإجماع بمعنى الاجتماع، اجتماع الكلمة، زين، اجتماع الفتوى، اجتماع الرأي، هالشكل. قال: ومن هنا تكون مسألتنا هذه كسابقتها، أعني مسألة روايات أصحاب الإجماع. شنو كسابقتها؟ يعني أيضا لابد أن نبحث ما هو المراد بالإجماع هنا، هل أن المراد به معنى الكاشفية أم معنى الاجتماع؟ قال: ومن المظنون قويا أن الإجماع الذي أومأ إليه الشيخ الطوسي بقوله سوت الطائفة هو الإجماع الذي نقله الكشي، يعني نفس الإجماع، يعني بمعنى الاجتماع، الكلام هناك هو الكلام هنا. بلي. قال: وخاصة، شوفوا هذا كأنما يريد يقول هذا مؤيد، وخاصة أن هؤلاء الثلاثة هم من أصحاب الإجماع كما تقدم، يعني من جملة ال 18، هم ذول الثلاثة من جملة ال 18 اللي تقدم ذكرهم. فيكون المعنى المذكور هنا عين المعنى المذكور هناك، وذكرهم هنا هو من باب عطف الخاص على العام، لا أكثر لا أقل. قال: وإن ذكر هؤلاء، زين، واحد يقول له زين ليش ذكرتوهم بالخصوص؟ يعني ليش جيتوا دول الثلاثة من جملة ال 18 أخذتهم؟ قال: وإن ذكر هؤلاء الثلاثة بالخصوص في نص الشيخ الطوسي المذكور في أعلاه جاء من باب المثال، ليس إلا مثال لمن؟ لل 18. أنا لو تسألوني هذا الشيء مستبعد جدا، شنو من باب المثال؟ تصحيح مراسيل هؤلاء الثلاثة ليس فقط عند الشيخ الطوسي بل عند جميع العلماء. لو كان الأمر مقصور على ثم من أين استظهرت أنه من باب المصداق، من باب المثال؟ من وين يعني أنت منين قدرت تعرف أنه من باب المثال؟ لا، قد تكون هنالك خصوصية خاصة لهؤلاء الثلاثة من بين الـ 18، من يدري؟ كلام الشيخ الطوسي خالي من أن يرجح طرف من الأطراف، فهل أن الراجح أنه ذكرهم من باب المثال، أم أن الراجح هو وجود خصوصية خاصة فيهم؟ كلامه خالي. نحن نعرف أن عطف الخاص على العام هو زيادة في الاهتمام. عندما أقول أكرم العلماء والسادة، يعني السادة من العلماء أقصد، واضح أنه أريد أقول لك اهتم لي أكثر بالسادة دون المشايخ منهم، يعني أكرم الجميع لكن خلي اهتمام إكرامك وين يصير؟ منصب على السادة منهم، هذا يسموه عطف الخاص على العام. واحد يجي يقول أنا أحب العراق وبغداد، شنو يعني وبغداد؟ ليش هي بغداد مو من ضمن العراق؟ يقول لا، أريد أقصد وبالذات بغداد، هالشكل، وبالأخص وبالخصوص، زيادة اهتمام يعني. بل قال: ويؤيد هذا تعميمه، يعني تعميم الشيخ الطوسي، ويؤيد هذا تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. مولانا، تعميم الشيخ الطوسي تحصيل حاصل. شنو يعني تحصيل حاصل؟ يعني عمم أو لم يعمم، شاء أم أبى، التعميم يفرض نفسه بحد ذاته. أنت من تجي تقول لي يابا هذا الشخص التفت، لا لا لا، مو لا يؤخذ به أخت نور، بس باوعي لي الله يبارك فيكم. أنت من تجين تقول لي هذا الشخص راح ناخذ برواياته لأنه بي واحد اثنين ثلاثة، زين، هاي الواحد اثنين ثلاثة اللي هي المناط والمدار اللي خلاكم تاخذون برواياته حتى وإن كانت مرسلة، إذا أروح ألقاها بغيره
سواء قلتي أو ما قلتي أنا لازم أنقل الحكم شنو إلى غيره، لأن المناط والملاك كما متحقق فيما نصصتم عليه متحقق في غيره، ملاك متحقق بعد شنو؟ أنت نفسك قلت، لاحظوا، أنت نفسك قلت المصنف، أنت نفسك قلت ويستفاد من هذا النص، شوفوا أن اعتداد المرسل، أول فائدة شنو هي؟ يعني اعتبار المرسل رواية معتبرة وصحيحة لا يقتصر على إرساله من قبل هؤلاء الثلاثة، وإنما يشمل كل هاي. أنت منين استفادتها؟ يقول هو مقتضى الكلام هالشكل. وين من الجواحد بنفس مواصفات هذول الثلاثة المفروض أن يكون حكمه حكمهم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، هذا قاعدة عقلية ما تقبل غلط. فسواء نص الشيخ أو لم ينص، نصه لا يزيد في المسألة شيئا، نصه مجرد اعتراف منه لا أكثر. قال ويؤيد هذا تعميمه، عمم أم لم يعمم مولانا؟ ويؤيد هذا تعميمه الحكم، تعميمه الحكم لكل ثقة علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة. وافرض ما عمم، إحنا أي واحد عرف ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة المفروض نتعامل وياه كما تعاملنا مع غيره. وإلا أنا أسأل سؤال، إذا كان مثلا زيد من الناس ثقة لا يرسل إلا عن ثقة، وعمر من الناس أيضا ثقة لا يرسل إلا عن ثقة، فهل يصح أن نأخذ من زيد ونترك عمر؟ ترجيح بلا مرجح. شنو الفرق؟ هو نفس الشيء، هذا وهذا نفس الشيء. إذا تبين الشيخ الطوسي نص أو لم ينص على التعميم، التعميم هو يفرض نفسه، هو يفرض نفسه بين. ويترتب على هذا أن المسألتين، يعني مسألة هذا اللي تريد توصل له أنت أيها المصنف، أنه مسألة تصحيح ما يصح عن أصحاب الإجماع 18، ومسألة تصحيح مراسيل الثلاثة، بالنتيجة تكون مسألة واحدة. مع أنه التفتوا الله يبارك فيكم، في أصحاب الإجماع البحث كان فيه ثلاثة أقوال، بينما هنا شنو؟ ماكو، هو قول واحد بعد، تصحيح ما يصح عن هؤلاء الثلاثة، هذا واحد. البحث في أصحاب الإجماع شمل كل ما يرونه من صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو موثقة، كلها نعاملها على أنها صحيحة، بينما هؤلاء شنو؟ خصوص مراسيلهم البحث مختلف عن هؤلاء، ماهية البحث هنا غير ماهية البحث هناك. مجرد اتحاد اشتراك المبحثين بالأسماء أن ذولا نفسهم موجودين بأصحاب الإجماع، هذا يعني أنا إيش أريد أقول؟ أقول يعني لو فرضنا أنه ماكو غيرهم يرسل، واحد غيرهم يرسل، إيش راح يصير البحث؟ مختص بهم ولا مو مختص؟ مختص. أنت إذا عندك اسم رابع جيبه اذكره، ليش بس ذولا الثلاثة؟ وهذا الكلام هنا، تعرف واحد غيرهم يرسل والطائفة تقبل بمراسيله، جيبه اذكره. احنا اللي نعرف ذولا الثلاثة فقط، يسموها مراسيل الثلاثة، هو حتى قال تصحيح مراسيل الثلاثة. خب ليش ما قلت تصحيح مراسيل الثقة الذي يروي عن ثقة حتى تنطبق ضابطة عامة؟ مدام خصصت بذول الثلاثة معناها تريد تقول المذهب خصص البحث في هؤلاء الثلاثة، لو أكو غيرهم هالشكل خب كان ذكره. عموما ومع القول بتعددهما، تعددهما من هم يعني ذاك مبحث وهذا مبحث، زين، فالإجماع الذي أشار، هذا كل الكلام اللي يتقدم، إذا ما قلنا أن الإجماع الذي ذكره الشيخ الطوسي هو عين الإجماع الذي ذكره الشيخ الكشي، أما يقول لا والله، طبعا وبناء على أنه الموضوع واحد ها، أنه البحث هنا أنا مجرد زيادة خصوصية وبيان للأمثلة ليس إلا. أما يقول لا والله إذا فصلنا بين المبحثين لا، فالإجماع الذي ذكره الشيخ الطوسي هو الإجماع الشرعي، يعني الإجماع الكاشف. قال ومع القول بتعددهما فالإجماع الذي أشار إليه ومع القول بتعددهما فالإجماع الذي أشار إليه الشيخ الطوسي ليس هو الإجماع الشرعي التعبدي معذرة، وإنما هو اجتماع على الرأي، وذلك لما ذكرناه سالفا من أن الإجماع الشرعي لم يبرز بشكل مصدر ودليل إلا في عهد الشيخ مفيد وتلامذته. والشيخ الطوسي يشير إلى أن الإجماع على يعني على قبول مراسيل الثلاثة شبي كان قبل هذا العهد. الشيخ الطوسي تحدث عن الطائفة سواء قبل هذا الإجماع أو بعد هذا الإجماع، يعني معاصريه ومن قبله. وعليه تكون هذه المسألة تصحيح مراسيل الثلاثة هي الأخرى مسألة اجتهادية يتوقف أمرها عند الباحث على معرفة الدليل ومعرفة مدى دلالته تماما كما ذكرنا في المسألة السابقة، وبالتالي يصير عندنا البحث بحثين مو بحث واحد. نجي إلى ما هو أهم من المطلبين اللي ذكرناهن. المطلبين اللي ذكرناهن يعني تصحيح روايات أصحاب الإجماع وتصحيح مراسيل الثلاثة تقريبا ما بهن ذاك الخلاف، يعني الكلام هنا في تصحيح أحاديث الكتب الأربعة الكافي والاستبصار والتهذيب والفقيه من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق. قال الكتب الأربعة هي الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي ومن لا يحضره الفقيه لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، والاستبصار للشيخ أبي جعفر الطوسي. بس هيك التفتوا ملاحظين شيء بهاي الأسماء، كلهم اسمهم محمد وكلهم كنيتهم أبو جعفر، سبحان الله. شنو القضية ما تعرف السر وين ما تدري، هل قد يعني اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكنية أبو جعفر هيك إلى فرد يعني فرد أثر يعني، سبحان الله ما تدري. بل هم ثلاثة لكن محمدون الثلاثة باعتبار الاستبصار والتهذيب اثنين للشيخ الطوسي نفسيته. بل هو دائما الشيخ الطوسي نص المذهب يعني نصف المذهب. تحرير المسألة، يراد بالتصحيح هنا اعتداد جميع ما في الكتب الأربعة من أحاديث رويت عن أهل البيت عليهم السلام معتبرة، يعني أن نعدها معتبرة ومقطوعا بصدورها عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو المراد بتصحيح أحاديث الكتب الأربعة، أن يعني يصير عندنا الصحاح الأربعة مثل ما عند العامة الصحاح الستة، عندنا الصحاح الأربعة، وبالتالي يكون كل ما في الكافي صحيح، كل ما في الاستبصار صحيح، كل ما في الفقيه صحيح، وهكذا. هذا هو معنى البحث، يعني البحث هنا قائم على هذا الأساس. فهل يمكن أو لا يمكن ذلك؟ قال والمسألة هذه وقعت موقع الخلاف بين علمائنا، وطال البحث، شوفوا هذا التعبير، وطال البحث فيها وطال معه النقاش حولها. هي هاي أهم المسائل. طب شنو نقطة الخلاف؟ من وين إجا هذا الخلاف؟ قال ونقطة الخلاف في واقعها هي هل أن تصريحات المشايخ الثلاثة الطوسي والكليني والصدوق هي شهادة منهم بصحة أحاديثهم وتوثيق رواتها فيؤخذ بها بناء على قبول شهادة العدل الواحد في هذا المقام، أو أنها اجتهاد منهم قائم على منهج خاص بهم فلا يكون حجة في حق غيرهم. ياهم من عدن اللي ناخذ هذا اجتهادهم له هاي الشهادة من عدهم. هسه راح تجي عباراتهم، راح يذكر بعض عبارات المشايخ. هاي العبارات من نجي ننظر إلى ونحللها، هل هي شهادة أم أنه يريد أن يحكي اجتهاده في المسألة؟ قال السيد في المفاتيح، المراد بالسيد هو السيد محمد المجاهد ابن السيد علي الطباطبائي، السيد علي الطباطبائي صاحب رياض المسائل، سيد محمد المجاهد اللي معروف بهذا اللقب، لقب المجاهد، أو معروف بلقب صاحب المناهل، هذا اللي أفتى بجهاد الروس في إيران، وكان هذا تقريبا بين القرنين 12 و13. هو كان مولود في كربلاء، أبوه هو قلنا السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، ومن أساتذته سيد محمد مهدي بحر العلوم زائدا أبوه نفسه. وأما تلامذته فيكفي أن من تلامذته الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم قدس سره الشريف، وكذلك شريف العلماء أيضا من تلامذته. فأدي ينقل عنه في كتابه المفاتيح، قال السيد في المفاتيح: إن أخبار الكليني، أو إخبار، العفو مو أخبار، إخبار إخبار يعني كلام الشيخ الكليني، إن إخبار الكليني بصحة ما دونه في الكافي كما يمكن أن يكون باعتبار علمه بها وقطعه بصدورها عن الأئمة عليهم السلام فيجوز الاعتماد عليها، والحال هذه كسائر أخبار العدول كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده. يقول هذا الكلام اللي دي ذكر الشيخ الكليني يحتمل وجهين، تارة يحتمل أنه علم بصدورها عن الأئمة وقطع بصدورها عنه، هسه سأل عنها المعصوم، سأل عنها النواب الأربعة، بالنتيجة صار عنده علم، بالتالي من يتحدث إيش راح تكون شهادة من عنده، شهادة منه بصحة هذه الأحاديث. إذا شهادة وقلنا بكفاية شهادة العدل الواحد معناه الكتاب كله صحيح. يقول هذا احتمال أول. الاحتمال الثاني مثل ما نحتمل به هالشكل، يحتمل أن يكون هذا اجتهاده. الآن أنتم من تفتحون الرسالة العملية، أول ما يكتب الفقيه شنو؟ العمل بهذه الرسالة مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله. هذا واقعا لو بحسب اجتهاده، لا طبعا بحسب اجتهاده، واضح بعد هذا أحسنتم، بحسب اجتهاده هذا بعد، أما واقعا لا ما ندري. فيمكن أن يكون الشيخ الكليني ذكر ذلك بحسب اجتهاده. قال كذلك يمكن أن يكون ما ذكره يعني باعتبار اجتهاده وظهورها عنده ولو بالدليل الظني، فلا يجوز إذن الاعتماد عليه، على كلامه، على إخباره. لماذا؟ لأنه احتمال عندنا، تتمسك بواحد يجيك الاحتمال الثاني يقول لك أنا موجود. فإذا صار احتمالين تساقط بعد، حجية ماكو بعد. قال فإن ظن المجتهدي لا يكون حجة على مثله، وإنما يكون حجة عليه هو، يعني لا يكون حجة على مجتهد آخر. قال فإن ظن المجتهدي لا يكون حجة على مثله كما هو الظاهر من الأصحاب بل ومن العقلاء أيضا، وحيث لا ترجيح للإحتمال الأول اللي هو أن يكون بمعنى علمه و قطعه بصدورها من الأئمة، بما أنه هذا الاحتمال ما نقدر نرجحه، قال وجب التوقف، وجب التوقف، لا نستطيع أن نقول بأنها شهادة من الشيخ الكليني. خب الفكرة أساسا منين إجت؟ تقريبا رأي الطائفة، رأي علمائنا اللي يسمونهم الأصوليين، هذا واضح أنه ليس كل ما في الكتب الأربعة، وإن كان ترها التفتوا على التفصيل، يعني التفصيل بين الكتب الأربعة أكو،
بعض علماء الأصوليين من يقول بصحة كل ما في الكافي دون غيره، بعضهم من يقول بصحة ما في الفقيه دون غيره، أكو. لكن أكو عندنا عنوان أن كل ما في الكتب الأربعة صحيح؟ لا، ما عندنا، ما عندنا. لماذا هذا التبعيض؟ يعني ليش بعض يقول مثلا ما في الكافي صحيح، بعضهم يقول لا ما في الفقيه مثلا صحيح؟ بحسب العبارات اللي تركوها العلماء، بحسب العبارات اللي تركوها. مثلا عبارة الفقيه تختلف عن عبارة الكافي، فأنا أشوف عبارة الفقيه تدل على هذا المعنى فأعتمد كل رواياته، أنت تشوف الكافي يدل على هذا المعنى تعتمد روايات. أما كل الكتب الأربعة عندنا حجة ورواياتها صحيحة؟ ما عندنا قائل بهذا. قال: ومبدأ هذا هو ما أثاره الميرزا محمد أمين الأسترابادي الإخباري في كتابه الموسوم بالفوائد المدنية، قال في صفحة 181 الفصل التاسع في تصحيح أحاديث كتبنا: بوجوه تفطنت بها، يعني الفطنة وصلتني إليها، تفطنت بها بتوفيق الله الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم السلام. يعني هم دلوني عليها أهل البيت، يعني يقول أنا التوفيق ورعاية من أهل البيت، وبجواز التمسك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفها. احنا ما عدنا شك أن هذه الكتب لهؤلاء الثلاثة من الأعلام، لأنها متناقلة يد عن يد بين العلماء. الآن منو بيكم شاف مكتبة السيد الخوئي وين راحت؟ منو شاف مكتبة السيد محمد سعيد الحكيم وين راحت؟ متناقلة من عالم إلى عالم، ما تخفى هاي الكتب، هاي كتب مهمة. ثم بعد ذلك سوى: وذكر 12 وجها في الاستدلال على صحة أحاديث الكتب الأربعة. أقوى هذه الوجوه شنو؟ قال: أهمها وأقواها الوجوه التي ضمنها تصريحات المشايخ الثلاثة مؤلفي الكتب الأربعة في خطب كتبهم باعتقادهم، شوفوا اعتقاد باعتقادهم صحة ما فيها من أحاديث رووها عن الأئمة عليهم السلام. وتابعه على هذا جمع من علمائنا وجلهم من الإخباريين، فالحر العاملي كونه واحد من الإخباريين مثلا عقد الفائدة السادسة من خاتمة كتابه الوسائل لهذا المعنى. يعني قال في الجزء 20 صفحة 1، قلنا أهم جزء بالوسائل هو الجزء 20 صفحة 61: الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة عليهم السلام. ثم ذكر ما قاله كل واحد من المشايخ الثلاثة من الاعتقاد بصحة ما رواه في الكتاب عن أهل البيت عليهم السلام. يعني نقل كلماتهم ثلاثتهم، وكل واحد عنده مقدمة بكتابه نقل المقدمات مالته، وواصل بعد هذا نقل أقوال العلماء. وفي الفائدة التاسعة ذكر 2، السابق اللي هو الاسترابادي ذكر 12 وجه، يعني 12 دليل اعتبرهن أدلة على صحة ما في الكتب الأربعة. أبو الوسائل السوى قال: ذكر 22 وجها للدلالة على قطعية صدور ما في الكتب الأربعة وأمثالها من كتب أصحابنا القدماء عن أهل البيت عليهم السلام، ومن ضمنها ما ذكره الميرزا الأسفل. يعني أضاف 10 وجوه على ما ذكره استرابادي. وأيضا أهمها وأقواها تصريحات المشايخ الثلاثة في خطب كتبهم باعتقادهم صحة ما فيها من مرويات عن أهل البيت عليهم السلام. قال: وكان سبب هذه الإثارة هو تنويع الأخبار من قبل السيد ابن طاووس والتأكيد عليه من قبل تلميذه العلامة الحلي، حيث ساعد هذا مساعدة فاعلة على فتح باب النقاش في المسألة ودراستها دراسة موسعة.
يعني مرة يجيبون خبر موثق، مرة يجيبون خبر حسن، مرة يجيبون من الاستبصار، مرة يجيبون من الفقيه، فصار نقاش. يعني ليش تجيب منا ما تجيب منا، ليش تجيب منا ما تجيب، أكو فرق بين هاي الأحاديث، أكو فرق بين هاي الكتب، أكو كذا. بدأ يدور النقاش عن هذا الموضوع، بل على فتح باب النقاش في المسألة ودراستها دراسة موسعة بسبب ما حدث من تطور لواقع الإمامية بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واختفاء القرائن أو اختفاء القرائن التي كانت تلقي الأضواء على الأحاديث في قبولها أو رفضها، وفقدان النسبة الكبيرة من الأصول الأربعمائة. صاروا يهتمون بهذن الكتب لأنه فقدوا هواية كتب. يقول الشيخ الطريحي قدس سره: وتعليله على ما ذكره بعض المتأخرين، يعني التعليل البحث هذا، ليش دل نبحث بهذا الموضوع، شنو اللي يعني منين اجت هاي المسألة، شلون اثيرت، يعني شنو السبب ان تثار. وتعليله على ما ذكره بعض المتأخرين بانه لما طالت الأزمنة من تأخر بين من تأخر عفوا بين من تأخر والصدر السالف يعني المتقدمين، وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة للأصول الأربعمائة بتسلط حكام الجور والضلال والخوف، بسبب الخوف يعني من إظهارها وانتساخها عن استنساخها وطبعها، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان، فالتبست الأحاديث المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة. الفكرة بدأت تتجلى عندكم، احنا عندنا أربع كتب لأن ندري بهن وعندنا أصول أربعمائة، فقام يجي الفقيه مثلا يذكر حديث، يابا منين جبت هذا، قال من الأصل الفلاني، يذكر من الأصل الفلاني، خب انت منين جبت هذا، فصرنا نحتاج شنو، صرنا نحتاج أن نعرف أحاديث الكتب الأربعة شنو حكمها، وأحاديث غيرها شنو حكمها، وليش ما رواها ذول العلماء الثلاثة الطوسي والكليني والصدوق مثلا. قال: واشتبهت المتكررة في الأصول بغير المتكررة، وخفي عليهم قدس الله أرواحهم كثير من تلك الأمور التي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث، ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تمييز ما يعتمد عليه عما لا يركن إليه، فاحتاجوا إلى قانون تتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عما سواها، فقرروا لنا شكر الله سعيهم ذلك الاصطلاح الجديد، وقربوا إلينا البعيد، ووضعوا الأحاديث الواردة في كتبهم الاستدلالية، دول من الفقهاء مو بل بما اقتضاه ذلك الإصلاح من الصحة والحسن والتوثيق. بدأوا شي يسوون العلماء، مثلا أبو اللمعة من يحكي يكتب: وفي صحيحتي فلان، وفي حسنتي فلان، وفي موثقتي فلان، بدينا نفهم أنه عندنا هاي صحيحة هاي موثقة هاي حسنة إلى آخره. فلا بد والحال هذه، ومن باب الاحتياط للدين وصيانة السنة الشريفة، أن يدخلها ما ليس منها من إعادة النظر في واقع المرويات. كل مجتهد لازم يدرسها أحسن احتياطا، أنت مجتهد روح شوف هاي الحديث شنو تقبله من عندها شنو ما تقبله من عندها، ما نقول لك كلها صحيحة. وكان الميرزا الاسترابادي ومن تابعه من الإخباريين لا يرون لهذا التطور في واقع الإمامية أي تأثير مهم يدعو إلى إعادة النظر. وعلينا من أجل أن نقف على جلية الأمر، يعني وضوح الأمر، وتلبية لمقتضيات البحث من ناحية منهجية، أن نذكر، شوفوا راح يذكر عبارات المشايخ، طبعا مقاطع من عباراتهم راح يذكرها، المقاطع المهمة يعني بكلامهم، أن نذكر مواضع الاستشهاد من مقدمات كتبهم، ثم نحاول استنطاقها، يعني نحاول نفهمها، شلون راح نفهمها، لمعرفة مؤدياتها أو ما يظهر منها على الأقل، وهي أولا من خطبة الكافي، هذا بعد يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أحسن الله عليكم أخوتي إيمان، بارك الله فيكم، جزاكم الله على خير. أحسن الله عليكم أخ خالد، ربي يحفظكم إن شاء الله، الله يوفقكم.